الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن التاسع هذا هو الدرس الثامن يقول السائل: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟ أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتاوى أركان الإسلام: الجواب: يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام ولو كان نصرانيا أو يهوديا، لأن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية هي مال يدفعه الكفار للمسلمين، وذلك بسبب إبقاء أنفسهم من الموت أو من الهلاك. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فيدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا قال لهم ادفعوا الجزية وهو مال يبذله الكفار المسلمين مقابل ترك قتالهم، وإما أن يقاتلوا إذا لم يدفعوا الجزية. من هذه الخصال أن يبذلوا الجزية، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى، ليست الجزية خاصة باليهود والنصارى بل غيرهم من الوثنيين والكفار. وبعض أهل العلم قالوا أن الجزية أن الكفار الذين يخيرون بالثلاث هم اليهود والنصارى فقط، إما يسلمون أو يدفعون الجزية أو يقاتلون، وأما غيرهم فما في إما الإسلام وإما القتال فقط. فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام وإما الخضوع لأحكام الإسلام والله الموفق. السؤال الرابع عشر: ما حكم من يدعي علم الغيب؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الحكم في من يدعي علم الغيب أنه كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل في هذا الخبر. ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن قالوا نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فنقول: لماذا يحجب عنه الغيب أي يمنع عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال الله عز وجل عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. قد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. السؤال الخامس عشر: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته، أي أنهم يعرفون الجنين هل هو ذكر أو أنثى، وقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، بقوله: ويعلم ما في الأرحام التي لا يعلمه إلا الله، ما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته، فأنزل الله الآية: ما جاء عن قتادة رحمه الله وما المخصص لعموم قوله تعالى وما في الأرحام. أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال يقول: قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدا، وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة إما أن يكون الواقع مجرد دعوة لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن غير صريح في معارضته، لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا. إذا تبين ذلك فقد قيل إنهم الآن أي الأطباء توصلوا بواسطة آلات دقيقة، الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام، يعني الأشعة هذه، ما إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام والعلم بكونه أنثى أو ذكر، فإن كان كما قيل باطلا فلا كلام، وإن كان صدقا فإنه لا يعارض الآية، حيث إن الآية وهي قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، حيث إن الآية تدل على أمر غيبي ومتعلق علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة. الأمور الخمسة الغيبية في حال الجنين هي مقدار مدته في بطن أمه وحياته وعمله ورزقه وشقاوته أو سعادته، فهذا الأطباء لا يعلمون هذه الأشياء، وكونه ذكرا أم أنثى قبل أن يخلق، أما بعد قبل أن يخلق، يعني قبل أن تتضح ملامحه، أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة شيء واضح، إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة التي لو أزيلت لتبين أمره، ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى. الظلمات الثلاثة يمكن ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة بطن المرأة. وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورية والأنوثة، وكذلك لم تأتي السنة بذلك. وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته فأنزل الله الآية، فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهدا رحمه الله من التابعين. وأما تفسير قتادة رحمه الله فيمكن أن يحمل على اختصاص الله تعالى بعلم ذلك إذا كان لم يخلق، أما بعد أن يخلق أي تتضح أوصاف الجنين فقد يعلمه غيره أي من الناس كالأطباء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية لقمان: وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقي أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. ويحمل يعني يحمل لا يعلم ما في الأرحام أي يعني قبل أن يخلق، ويحمل على أن الله تعالى يعلم متى يولد هذا الجنين كم عمره وهل هو شقي أو هو سعيد، فتطبق هذه الآية الكريمة عنه. وأما سؤالكم عن المخصص لعموم قوله تعالى ما في الأرحام، فنقول إن كانت الآية تتناول الذكور والأنوثة بعد التخليق المخصص الحس والواقع، ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص أو الإجماع أو القياس أو الحس أو العقل، وكلاهم في ذلك معروف. وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته، والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم، وما طعن في أعداء المسلمين على القرآن من حدوث أمور ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى أو تقصير في ذلك لسوء نيتهم، ولكن عند أهل العلم عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء، ولله الحمد والمنة. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فطرف تمسك بظاهر القرآن الذي ليس بصريح وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مخالف للواقع المتيقن، وطرف أعرض عما دل عليه القرآن الكريم وأخذ بالأمور المادية المحضة كان بذلك من الملحدين. وأما الوسط فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع وعلموا أن كل منهما حق ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرا معلوما بالعيان، فجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول، وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم، وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك، وجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن التاسع هذا هو الدرس الثامن يقول السائل: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟ أجاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتاوى أركان الإسلام: الجواب: يجب على كل كافر أن يعتنق دين الإسلام، ولو كان نصرانيا أو يهوديا، لأن الله تعالى يقول في الكتاب العزيز: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وواجب على جميع الناس أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذا الدين الإسلامي من رحمة الله عز وجل وحكمته أنه أباح لغير المسلمين أن يبقوا على ديانتهم بشرط أن يخضعوا لأحكام المسلمين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والجزية هي مال يدفعه الكفار للمسلمين، وذلك بسبب إبقاء أنفسهم من الموت أو من الهلاك. وفي صحيح مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال ادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. فيدعوهم أولا إلى الإسلام، فإن أسلموا وإلا قال لهم ادفعوا الجزية، وهو مال يبذله الكفار المسلمين مقابل ترك قتالهم، وإما أن يقاتلوا إذا لم يدفعوا الجزية. من هذا الخصال أن يبذلوا الجزية، ولهذا كان القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الجزية تقبل من غير اليهود والنصارى، ليست الجزية خاصة باليهود والنصارى بل غيرهم من الوثنيين والكفار. وبعض أهل العلم قالوا أن الجزية أن الكفار الذين يخرم بالثلاث هم اليهود والنصارى فقط، إما يسلمون أو يدفعون الجزية أو يقاتلون، وأما غيرهم فما في إما الإسلام وإما القتال فقط. فالحاصل أن غير المسلمين يجب عليهم إما الدخول في الإسلام وإما الخضوع لأحكام الإسلام، والله الموفق. السؤال الرابع عشر: ما حكم من يدعي علم الغيب؟ أجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بقوله: الحكم في من يدعي علم الغيب أنه كافر، لأنه مكذب لله عز وجل. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وإذا كان الله عز وجل يأمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإن من ادعى علم الغيب فقد كذب الله عز وجل في هذا الخبر. ونقول لهؤلاء: كيف يمكن أن تعلموا الغيب والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب؟ هل أنتم أشرف أم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإن قالوا نحن أشرف من الرسول كفروا بهذا القول، وإن قالوا هو أشرف فنقول: لماذا يحجب عنه الغيب أي يمنع عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ فقد قال الله عز وجل عن نفسه: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهذه آية ثانية تدل على كفر من ادعى علم الغيب. قد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يعلن للملأ بقوله: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. السؤال الخامس عشر: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته، أي أنهم يعرفون الجنين هل هو ذكر أو أنثى، وقوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام، بقوله: ويعلم ما في الأرحام التي لا يعلمه إلا الله، ما جاء في تفسير ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته فأنزل الله الآية، ما جاء عن قتادة رحمه الله، وما المخصص لعموم قوله تعالى وما في الأرحام. أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول: قبل أن أتكلم عن هذه المسألة أحب أن أبين أنه لا يمكن أن يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدا، وأنه إذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة إما أن يكون الواقع مجرد دعوة لا حقيقة له، وإما أن يكون القرآن غير صريح في معارضته، لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعيين أبدا. إذا تبين ذلك فقد قيل إنهم الآن أي الأطباء توصلوا بواسطة آلات دقيقة، الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام، يعني الأشعة هذه، ما إنهم الآن توصلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف عما في الأرحام والعلم بكونه أنثى أو ذكر، فإن كان كما قيل باطلا فلا كلام، وإن كان صدقا فإنه لا يعارض الآية، حيث إن الآية وهي قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، حيث إن الآية تدل على أمر غيبي ومتعلق علم الله تعالى في هذه الأمور الخمسة. الأمور الخمسة الغيبية في حال الجنين هي مقدار مدته في بطن أمه وحياته وعمله ورزقه وشقاوته أو سعادته، فهذا الأطباء لا يعلمون هذه الأشياء، وكونه ذكرا أم أنثى قبل أن يخلق، أما بعد قبل أن يخلق، يعني قبل أن تتضح ملامحه، أما بعد أن يخلق فليس العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب، لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة شيء واضح، إلا أنه مستتر في الظلمات الثلاثة التي لو أزيلت لتبين أمره، ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى من الأشعة أشعة قوية تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى. الظلمات الثلاثة يمكن ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة بطن المرأة. وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورية والأنوثة، وكذلك لم تأتي السنة بذلك. وأما ما نقله السائل عن ابن جرير عن مجاهد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما تلد امرأته فأنزل الله الآية، فالمنقول هذا منقطع لأن مجاهدا رحمه الله من التابعين. وأما تفسير قتادة رحمه الله فيمكن أن يحمل على اختصاص الله تعالى بعلم ذلك إذا كان لم يخلق، أما بعد أن يخلق أي تتضح أوصاف الجنين فقد يعلمه غيره أي من الناس كالأطباء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية لقمة: وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء من خلقه. ويحمل يعني يحمل لا يعلم ما في الأرحام يعني قبل أن يخلق، ويحمل على أن الله تعالى يعلم متى يولد هذا الجنين كم عمره وهل هو شقي أو هو سعيد، فتطبق هذه الآية الكريمة عنه. وأما سؤالكم عن مخصص العموم قوله تعالى ما في الأرحام، فنقول إن كانت الآية تتناول الذكور والأنوثة بعد التخليق المخصص الحس والواقع، ذكر علماء الأصول أن المخصصات لعموم الكتاب والسنة إما النص أو الإجماع أو القياس أو الحس أو العقل، وكلاهم في ذلك معروف. وإذا كانت الآية لا تتناول ما بعد التخليق وإنما يراد بها ما قبله فليس فيها ما يعارض ما قيل من العلم بذكورة الجنين وأنوثته، والحمد لله أنه لم يوجد ولن يوجد في الواقع ما يخالف صريح القرآن الكريم، وما طعن في أعداء المسلمين على القرآن من حدوث أمور ظاهرها معارضة القرآن الكريم فإنما ذلك لقصور فهمهم وإما ذلك لقصور فهمهم لكتاب الله تعالى أو تقصير في ذلك لسوء نيتهم. ولكن عند أهل العلم عند أهل الدين والعلم من البحث والوصول إلى الحقيقة ما يدحض شبهة هؤلاء ولله الحمد والمنة. والناس في هذه المسألة طرفان ووسط، فطرف تمسك بظاهر القرآن الذي ليس بصريح وأنكر خلافه من كل أمر واقع متيقن فجلب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره أو الطعن في القرآن الكريم حيث كان في نظره مخالف للواقع المتيقن. وطرف أعرض عما دل عليه القرآن الكريم وأخذ بالأمور المادية المحضة وكان بذلك من الملحدين. وأما الوسط فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصدقوا بالواقع وعلموا أن كل منهما حق ولا يمكن أن يناقض صريح القرآن الكريم أمرا معلوما بالعيان، وجمعوا بين العمل بالمنقول والمعقول وسلمت بذلك أديانهم وعقولهم. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وفقنا الله وإخواننا المؤمنين لذلك، وجعلنا هداة مهتدين وقادة مصلحين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.